إنه من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بآل بيته، وآل بيته كثيرون. هذا بيان أن منزلة علي رضي الله عنه أعلى من منزلة الحسن والحسين، وأن منزلتهما كما سمعتم منزلة عالية رفيعة.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في العاشر من شهر المحرم لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فهذا الرجل وهو عبد الله بن سبأ عمل هذه المكيدة بالمسلمين وهذه الفتنة في المسلمين، وقد ضبط عنه ودون في كتب التواريخ أنه قال: دخلت في الإسلام لأفسد دين المسلمين. قال: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، فما زال حبكم فينا عارا علينا وشنارا. نداءات أهل البيت أهل العراق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة نداءات أهل البيت أهل العراق. نداءات أهل البيت أهل العراق. إنه من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بآل بيته، وآل بيته كثيرون، منهم نساؤه، وهكذا ذريته، وهكذا أيضا أعمامه. وآل بيته لهم مناقب وفضائل متفاوتة، فمنهم من مناقبه أكثر، ومنهم من مناقبه أقل، ومنهم من مناقبه أكثر وأجل. ألا وإن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومناقب الحسن والحسين هي أجل مناقب آل بيت النبوة. فهؤلاء الثلاثة جاءت مناقبهم زيادة على مناقب غيرهم من كثير من آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذه المناقب تلقاها المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ومن القرآن الكريم للعمل بها، فصاروا يرون ما لآل بيت النبوة من المكانة والفضل والمنزلة بسبب ما أثنى الله به عليهم وما أثنى به عليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن من هذه المناقب التي جاءت في السنة النبوية الدعوة إلى حب آل البيت، لا سيما من ذكرت قبل قليل
لا سيما حب علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. فجاءت أحاديث كثيرة مستفيضة في الحث والترغيب وإيجاب حبهم، وسأذكر نبذة مختصرة من ذلك. فقد جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطاها لعلي رضي الله تعالى عنه، وقال: فيفتح الله على يديه. فحصل الفتح على يده رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهكذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني، إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا الباب. وهكذا أيضا جاءت الأحاديث في الحث والترغيب والإيجاب لحب الحسن والحسين، وإن كانت قد جاءت أحاديث في حب غيرهم من آل البيت وغيرهم من الصحابة، لكن موضوعنا في هذا الباب في حب هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك. فقد جاء عن عدة من الصحابة، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحبني فليحب هذين، وأشار إلى الحسن والحسين. وجاء من حديث أبي هريرة بلفظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، إلى غير ذلك من الأحاديث ومن المناقب العلية للحسن والحسين. الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 12 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث متواتر، ذكره السيوطي في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وذكره الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر، وذكره المناوي في فيض القدير، وذكر تواتره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا الحديث متواتر، وفيه زيادة في حديث ابن عمر وفي حديث أنس رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. هذا بيان أن منزلة علي رضي الله عنه أعلى من منزلة الحسن والحسين، وأن منزلتهما كما سمعتم منزلة عالية رفيعة. فهذه الأحاديث التي فيها الدعوة النبوية إلى حب آل بيته لا سيما من ذكرت. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: وجوب حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه: الأول أنهم أسلموا وحسن إسلامهم فيحبون لإسلامهم وفضلهم. قال الثاني أنهم من قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثالث قال: محبتهم محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن هذه الأحاديث وغيرها من المناقب صار أهل الإسلام يحبون آل بيت النبوة الذين ذكروا فيها الحب الشرعي، وهذا هو المطلوب، الحب لآل بيت النبوة، لكن يكون حبا مضبوطا بضوابط الشريعة الإسلامية. فهذا مما يجب على المسلمين، على كل مسلم على وجه الأرض، أن يحبهم الحب الشرعي، وهذا الحب يقتضي الثناء عليهم بما لهم من مناقب بدون غلو وبدون جفا، وهكذا يقتضي التكريم لهم، وكذلك يقتضي الدفاع عنهم والذب عنهم، وكذلك يقتضي نشر مناقبهم إلى غير ذلك مما اقتضته الأدلة التي فيها الدعوة إلى معرفة حقوق آل بيت النبوة. ألا وإن هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم لما دعي المسلمون إلى حبهم، وصار الأمر كما سمعتم أن كل مسلم مطالب بحبهم، لكن ما الذي حصل؟ قبل أن ندخل فيما الذي حصل، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام على أكمل خيرية وصلاح وتعاون وبر وإحسان وجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك، ثم توفي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، فكان علي رضي الله عنه مع خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان وزيرا، وكان في خلافة عمر وزيرا عند عمر، وكان هكذا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبعد أن قتل عثمان رضي الله عنه آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبايعه الصحابة، وكان في ذلك الوقت خير من بقي على وجه الأرض رضي الله تعالى عنه، فبايعه الصحابة وبايعه المسلمون، فسارت الخلافة وآلت إليه رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه رأى أن ينقل الخلافة من المدينة النبوية إلى العراق، فنقلها إلى الكوفة، واستقرت خلافته رضي الله عنه في الكوفة رضي الله عنه. وكان من جملة الدوافع له إلى هذا الاختيار أن يقرض من تلك البلدان، من بلدان الأعاجم إلى آخره، من أجل ضبط المسلمين، ومن أجل نشر الإسلام وإقامة الأحكام والشرائع. فدام مدة في الكوفة والناس طائعون له ومقبلون على طاعته، والناس يقومون بالجهاد على حسب ما كان موجودا رضي الله تعالى عنه. ثم حصل بعد ذلك أن ظهر مجموعة من أهل العراق ممن كانوا من أهل طاعته ومن أهل محبته وممن كانوا معه، ألا وهم الخوارج. ظهرت منهم أمور لما جرى التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فقالوا لعلي: كفرت. لماذا كفرت؟ قالوا: لأنك حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. فقال لهم: قد قال الله في كتابه الكريم: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لم يقبلوا منه ذلك، فاستمروا على ما هم عليه، على تكفيره. فقال: كلمة حق أريد بها باطل رضي الله تعالى عنه. والذين نزعوا إلى هذه الضلالة وهذا الانحراف كانوا مجموعة كبيرة من أهل العراق يزيدون على 6,000. فقام علي بمجادلتهم ومناظرتهم، وقام عبد الله بن عباس بمجادلتهم ومناظرتهم، فرجع أكثر من 4,000، وبقي الباقون على هذه الضلالة على تكفير علي رضي الله عنه، وعلى استباحة دمه وتكفير من معه واستباحة الدماء والأموال. هكذا جرى. ثم آلت الأمور إلى أن بدأوا، أعني الخوارج، يقتلون من المسلمين فقام علي واستشار الصحابة رضي الله عنهم، فاجتمعت كلمة الصحابة على قتالهم، فقام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بقتالهم ونصره الله عليهم. وكان هذا القتال فيه كرامة لعلي ومعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال: إن منكم من يقاتل على تأويله، أي على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. فكان علي قاتل هؤلاء على تأويله بسبب أنهم أولوا بعض الآيات القرآنية تأويلا فاسدا، فنصره الله عز وجل عليهم. ثم نجم بعد ذلك فرقة ثانية، ألا وهم عبد الله بن سبأ ومن معه. نجمت هذه الفرقة وظهرت هذه الفرقة بمظهر الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، الغلو في علي رضي الله عنه. عبد الله بن سبأ رجل من رجال اليهود، وهو من يهود صنعاء، أسلم وخرج من اليمن وذهب إلى مصر، ثم اتجه إلى العراق. فلما سار في السواد في العراق دعا إلى ما سماه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله طعنا في الأمراء والولاة، فطعن فيهم. ثم وصل الطعن منه إلى أن طعن في عثمان رضي الله عنه، ثم جيش جيشا وحزب أناسا فصار معه حزب، فتقدم بهم إلى المدينة يطالب عثمان رضي الله عن عثمان بالتنازل عن الخلافة أو بأنه سيقاتله. فعثمان أبى أن يتنازل عن الخلافة، والناس ليسوا مع هذا الرجل إلا من كان من أوباش المسلمين ومن الحمقى والغواغاد، فجرى أن عثمان قتل ظلما وعدوانا من قبل عبد الله بن سبأ ومن معه. فهذا الرجل وهو عبد الله بن سبأ عمل هذه المكيدة بالمسلمين وهذه الفتنة في المسلمين، وقد ضبط عنه ودون في كتب التواريخ أنه قال: دخلت في الإسلام لأفسد دين المسلمين كما أفسد بولس دين النصارى، كما أفسد بولس دين النصارى. فلما أن قتل عثمان وقعت هذه الفتنة العظمى في المسلمين عياذا بالله، وكانت أول فتنة أضرت بالمسلمين ضررا بالغا عياذا بالله. بعد مدة تظاهر هذا الرجل بحب علي وبحب آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فبدأ يسلك في الدعوة إلى محبة آل البيت بالطريقة التي أراد، بالطريقة التي أراد، وهي طريقة الغلو وطريقة التعدي والتجاوز للحدود الشرعية وطريقة الأكاذيب والأباطيل على آل بيت النبوة رضي الله تعالى عنهم. فكان من هذا الرجل أنه زعم أن عليا رضي الله عنه أنه المهدي، وكان هذا الغلو وهو غلو محرم، إلا أنه لم يتفشى ولم ينتشر كثيرا في ذلك الوقت، وإن انتشر بعد ذلك. ثم ترقى إلى أن ادعى أن عليا رضي الله عنه أنه نبي، وأن له مال النبي، وأن منزلته منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، أن منزلته منزلة الأنبياء والرسل إلا منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي أرفع من ذلك. وفي روايات أنه سواه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا ماذا جرى؟ إنه علم جماعته وحزبه ودعاهم إلى الغلو أكثر في علي رضي الله عنه، فادعى فيه أنه الله وأنه رب العالمين، فصارت فرقة عبد الله بن سباء وأتباعه وحزبه يعتقدون هذا المعتقد ويرددون أن عليا هو الله. فجاء بعضهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء إليه وقالوا له: يا علي أنت الله؟ فقال لهم: ارجعوا عن هذا الكلام، فإني عبد آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون وأنكح النساء وأموت كما تموتون. قالوا له: لا، أنت الله، أنت رب العالمين. فاستمروا على هذا ولم يقبلوا منه أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى رشدهم، بل أصروا على هذا. فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر بحفر الخنادق لهم، ومن ثم بتأجيج النار، وقذف بمجموعة في النار وأحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه، ومجموعة أخرى هربت، وهرب عبد الله بن سباء إلى المدائن. هذه أول فتنة ظهرت في آل بيت النبوة، مكرا بهم وكيدا بهم وسعيا في إفساد أمرهم وإفساد المسلمين، كانت من هذا الرجل ومن حزبه وجماعته. فلما قام أمير المؤمنين بما سمعتم هذا الغلو انخفض واختفى، لكن لا يزال من يعتقده ومن يحمله، لكن بطريق السرية لا بطريق المجاهرة. فكان فعل علي بهؤلاء وما قام به رضي الله عنه من جملة مناقبه، فمن مناقبه العظيمة في خلافته الكريمة أنه قام بما قام به ضد الخوارج حتى أراح المسلمين منهم، وكذلك قام بما قام به ضد السبعية من أجل كف شرهم ومن أجل إبعادهم عن إفساد عقائد المسلمين رضي الله تعالى عنه. هذا مما حصل، وهذه القضية وهي قضية عبد الله بن سباء وما جرى من محاربة الإسلام وأهله، ومن السعي في إفساد المسلمين، ومن السعي في إفساد آل بيت النبوة. هذه القضية قد احتوتها كتب التواريخ التي لا يحصيها إلا الله، وكتب السير فهي موجودة في كتب المسلمين عموما، لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. فهذا الذي حصل من هذا الرجل، ثم قدر الله أن قام رجل من الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم، قام بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقتله. وعلي ينادي: الصلاة الصلاة، ينادي إلى صلاة الفجر رضي الله عنه، فجاء ابن ملجم وقتله، فأخذ وأسر. فقيل له: ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: أحسن ضيافته، إن شفيت عافاني الله فأرى رأيي، وإن مت فاقتلوه ولا تؤخروه. فقتلوه بعد ذلك. هذه كما سمعتم الفتن جرت ممن عادى عليا رضي الله تعالى عنه. ثم لما توفي رضي الله تعالى عنه، من حسن تصرف آل بيت النبوة الموجودين في ذلك الوقت أنهم أخفوا قبره، لم يدفنوه في مكان معلوم، وإنما أخفوا قبره خشية أن يعبد من دون الله وأن يعبد مع الله. وقد قال سيد الأولين والآخرين: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فخاف آل بيت النبوة أن يعبد علي رضي الله عنه بعد موته، فأخفوا قبره ولم يعلم أينه إلى ساعتنا هذه. وأما ما يدعى أنه في مكان كذا وكذا فهذه من الأقاويل التي لا أساس لها من الصحة. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. ولما توفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلغ الخبر إلى ابن سبأ فقال: والله لو جئتمونا بدماغه في صرة ما قبلنا ذلك، فإنه لن يموت حتى يسوق الناس بعصا، لن يموت حتى يسوق الناس بعصا. ثم بعد ذلك قال لهم: إنه رفع إلى السماء، إنه رفع إلى السماء هكذا. وكذلك أيضا هذا الرجل وهو عبد الله بن سبأ قال لهم: إن عليا سيعود وسيرجع وينتقم من أعدائه، وينتقم من أعدائه. هكذا غرس العقائد التي سمعتموها. وكذلك في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عبد الله بن سبأ يطعن في أبي بكر وعمر، فبلغه ذلك فقال: إن لم تكف عن هذا لا ضربت عنقك. وصح عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يطعن في أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، وهو صادق رضي الله عنه. وصح عنه أنه قال: إن أناسا سيحبونني حتى يدخلون النار بحب، وإن أناسا سيبغضونني حتى يدخلوا النار ببغض. وهو يعني بالناس هنا وهناك، يعني بهم السبائية ويعني بهم الخوارج. أما الخوارج فجفوا وحاربوه كما سمعتم، وأما السبائية فغلوا فيه ونسبوا إليه أشياء هو منها بريء، كان يتبرأ من ذلك. هذه بعض ما قام به عبد الله بن سبأ وما أسسه في هذه الأمة. فبعد أن توفي علي رضي الله عنه بقيت الدعوة إلى حب آل البيت بالطريق المخالف لشرع الله، لا بالطريق الشرعي، لا بالطريق الشرعي، بطريق الغلو والتجاوز في دعوى محبتهم. وهذا كان من بعض أهل العراق، من بعض أهل العراق، فصار آل بيت النبوة يتضررون من هذه الدعوة ومن هذا الحب. فقد صح عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وهو من أئمة آل البيت من التابعين قال: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، فما زال حبكم فينا عارا علينا وشنارا. هكذا خاطبهم ودعهم. وهذا الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم فيما صح عنه عند ابن سعد وغيره أنه قال: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام، إن أطعنا الله فأحبونا، وإن عصينا الله فأبغضونا. قالوا له: أنتم قرابة رسول الله، أنتم قرابة رسول الله، أي تعظمون بأكثر من هذا. فقال لهم: والله إني لأخشى على أن العاصي منا على أنه يضاعف له العذاب، وإني لأرجو الله أن يؤتي المحسن منا أجره مرتين. هؤلاء من آل بيت النبوة الذين ساروا السير المحمود، الذين كانوا على منهاج النبوة. فكان آل البيت متضررين مما قام به بعض أهل العراق من دعوى حبهم بطريق الغلو والتجاوز. واستمرت هذه الطريقة، طريقة الغلو في آل بيت النبوة، إلى ساعتنا هذه. ومن ذلك أن الحسين بن علي رضي الله عنه قتل مظلوما، وبعد أن قتل ودفن في العراق في كربلاء في الكوفة، قام من قام من الغلاة وعملوا على قبره قبة، ومن ثم توسعت دائرة الغلو فيه كما تعلمون وكما تسمعون مما هو حاصل من الغلو في آل بيت النبوة. فآل بيت النبوة هم في غنى عن هذا، لا يقبلون من أحد أن يتجاوز بهم الحدود الشرعية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وظهرت الآن فرقة في العراق وهي فرقة القربة، أن من خرجت عليه القرعة من أهل هذه الفرقة أنه ينتحر قربة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فيا عباد الله، ندعو المسلمين عموما وندعو آل بيت النبوة على جهة الخصوص إلى الدفاع عن آل بيت النبوة والمحافظة على مناقبهم وعلى رفعتهم ومنزلتهم الشرعية، بدون السماح لمن يجعل آل بيت النبوة ذريعة للتجاوز والغلو والتعدي لحدود الله. هذا شأن المسلمين عموما وشأن آل بيت النبوة الذين عرفوا هذه المخالفات والانحرافات عياذا بالله. فلا تزال هذه الفتن تتوسع في داخل المسلمين، ولا يزال يوجد لها من يسلك هذه المسالك، فما أحوج المسلمين عموما وآل بيت النبوة خصوصا إلى أن يحافظوا على نسب آل البيت ذلكم النسب الرفيع، وعلى مكانتهم ومنزلتهم، بدون السماح لمن يريد أن يستغلهم سياسيا، لمن يريد أن يستغلهم لنشر الشر والفتن والفساد بين المسلمين. هذا نقوله نصحا، نقوله نصحا للمسلمين ولمن سمعتم، حتى لا تذهب الحقائق، لا تذهب الحقائق ولا تغير مناقب آل البيت إلى أشياء هم منها براء، إلى أشياء باطلة، إلى أشياء تشينهم، ويتبرؤون منها. وإمن جاء بها، فما أحوج المسلمين إلى هذا التعاون المبارك. فلا يزال آل بيت النبوة مكرمين، معظمين، محترمين، ولا تزال لهم في أوساط الأمة، لا يزال لهم القبول والتشريف ما داموا على الصراط المستقيم، ما داموا يسيرون على هدي الله وعلى منهاج رسول الله وعلى ما كان عليه صحابته وآل بيته رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كلهم كانوا على الصراط المستقيم. فمن رجع إلى الصحيح وإلى الأمور الثابتة في المناقب ولم يقبل ما جاء من الشوائب وما دخل من الأباطيل، من رجع إلى هذا سلم من الفتن وسلم من الشركيات ومن الخرافات. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوب على عباده وأن يصلح أحوال عباده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق المبين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق المبين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق المبين.
دار الحديث بمعدر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com